بعد الايه
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف اسرار المسطور
تكميل الايمان جسور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب العطايا والفيوض والمتفضل على عباده بالإحسان والجود، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله وعلى كل من انتهج منهجهم وسار مسارهم إلى يوم الدين. أما بعد، شرفني إخواني المشاهدين والمشاهدات أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من بين العلم والإيمان، نستكمل فيها ما بدأناه في الأسبوع الماضي حول زائر خطير غير مرحب به في مصر، وهو السحابة الدخانية السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ثبت أن كل المشاكل التي تجابه الإنسان في حياته هي مشاكل سلوكية أصلا، بسبب عدم اتباع الإنسان المناهج التي جاء بها الأنبياء والرسل من ربهم سبحانه وتعالى. ومشكلتنا النهاردة مشكلة كبيرة من سنة 1999، زائر غير مرحب به في مصر، وهو الدخان والسحابة السوداء التي يعني يئن منها الكثير، وخاصة أصحاب الأمراض وبالذات الأمراض الصدرية. في الأسبوع الماضي يعني وصفنا هذه المشكلة وقلنا إنها عبارة عن أكاسيد كثيرة وعبارة عن دخان أسود وعبارة عن ملوثات، مجموعة ملوثات وحزمة كبيرة من الملوثات كلها بتجتمع مع بعضها وبيحملها الهواء، ثم تختلط ببخار المياه الذي يحمله هواء أيضا وتكون السحابة الدخانية السوداء. هي سوداء ليه؟ لأن أحد المتهمين في هذه السحابة هو ثاني أكسيد النيتروجين، وهو لونه بني غامق فبيسبب هذا اللون الغامق او المائل للسواد. السحابة الدخانية بتظهر اكثر ويشعر بها السكان اكثر في اشهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر من كل سنة، وهذه هي الاشهر التي يحدث فيها سكون للرياح، فلا يمكن تشتيت التجمعات والتركيزات الهوائية، ولذلك بنشعر بها بشكل واضح، وبالذات لأنها بتحدث ستارة حوالين الأرض ويراها كل الناس وبتحجب أحيانا الضوء. احنا تكلمنا عن بعض الأسباب بعد ما وصفنا هذه السحابة وهذه المشكلة، عرفنا انه هناك كلام كثير وأخبار كثيرة تأتي في الصحف وكلها تتمحور حوالين الشروز على أنه المتهم الوحيد في هذه المشكلة، ولكن احنا بينا أنه الشروز هو متهم أيضا لكن متهم بريء من كل هذه المشكلة، حيث أن الخبراء بيقولوا أنه هو يساهم أيضا في المشكلة ولكن بنسبة لا تزيد عن 15%. لكن هناك أسباب أخرى كنا بدأنا في الأسبوع الماضي بذكر بعضهم، ولكن هنبتدي نتكلم فيهم بالتفصيل لأنه هناك عدد كثير جدا من الأسباب المحدثة لهذه الأزمة الكبيرة. قش الرز يساهم زي ما قلنا بنسبة لا تزيد عن 15%، فهو يعتبر متهم بريء. ولكن هناك أسباب أخطر منه بكثير، ونبدأ بعوادم السيارات المتخلفة عن عدد لا يقل عن 3 مليون سيارة تسير في شوارع القاهرة، ولا تسير في رحلات قصيرة وإنما رحلات طويلة، ليست طويلة بالمسافات ولكن طويلة بالزمن، لأنها زحام وتقف قدام الإشارات، وهناك اكتظاظ رهيب جدا للسيارات في مصر. ولذلك يعني إحصائية الدولة أنه مدينة القاهرة بس فيها 2 مليون و200 ألف سيارة، وبعض المهتمين بهذه القصة بيقولوا أنه العدد لا يقل عن 3 مليون مركبة، مش سيارة بس، يعني مركبة فيها الجرار وفيها التريلا وفيها اللوري وفيها الجرار الزراعي وفيها السيارة الكبيرة وسيارة الركوب المتوسطة والصغيرة وخلافه. الخبراء بيقولوا انه المخلفات التي تخرج من سيارة متوسطة الحجم، المقصود بها يعني المركب عليها ماكينة متوسطة اللي هي من 1000 سي سي الى 1600 سي سي كما يبوبها الخبراء، هذه السيارة اذا دار المطور في لمدة ساعة فانه يلوث. انا هاخد باخر باقل بحث قريته، حيث قريت بحث انها تلوث 6.5 متر وفي 16.5 متر برضو، واخر بحث انها تلوث 21 متر مكعب. هناخد باقل الملوثات اقل الحجمات وهو 6 متر. فلو فرضنا انه سيارة هتدور ساعة وتلوث 6 متر مكعب، لو ضربنا هذا العدد في 3 مليون سيارة دخلنا في رقم فلكي جدا يغطي القاهرة بفوق وتحت، خاصة انه هذا الملوث وهو السحابة الدخانية السوداء تلوث بيئتين اتنين، بيئة أرضية وبيئة هوائية الاتنين مع بعض، لأنها برضو هي عبارة عن ناتج من نواتج الأنشطة الأرضية. يبقى عوادم السيارات متهم كبير، مش متهم عادي، يعني انا اعتبره اخطر بكتير من قش الرز. المتهم اللي بعده دخان المصانع والورش والعمليات الصناعية المختلفة، وهذا يدخل جميعه في الانشطة الارضية المثبتة على الارض والتي ليس بها سيفت فاكتور، او في تأسيس هذه المشروعات لم يراعى البعد البيئي في تأسيسها. يعني المفروض يبقى في عند تأسيس المصانع يبقى في فلاتر تركب على المخلفات، وأيضا يكون هناك وسائل علمية تتصرف أو تتحكم في هذه الملوثات بما لا يجعلها تختلط بالهواء اللي الناس بتستنشقه. ايضا اللي بعد كده الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود ومحطات الكهرباء الحرارية والغليات وغيرها. هذا الموضوع كبير جدا، حيث ان الورش تملأ القاهرة. لو تكلمنا على القاهرة على اعتبارها اكبر منطقة ملوثة ضمن عواصم الدولة، فهي أشد المدن تلوثا بكمية الاكتظاظ الرهيب من البشر ومن السيارات ومن كل شيء. ولذلك هذه القاهرة بها كمية هائلة جدا جدا من عملية حرق الوقود. حرق الوقود في داخل المحركات المركبة على المركبات، وحرق الوقود في بعض الصناعات سموها الحرق المكشوف، وده موجود. والحرق المكشوف دي مشكلة كبيرة، حيث أن العالم كله بيحرق الخشب، يعني هذا منظر من مناظر التلوث الموجودة في القاهرة أهو، يعني عبارة عن دخان أسود ويحجب الرؤية، ويكفي أنه الإنسان لو طبعا بيحجب الرؤية ويحرق الأكسجين ويخلف حزمة كبيرة من ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون، وهذه الأكاسيد كلها هي المكونة أصلا للسحابة الدخانية السوداء. ودي موجودة للأسف كنوع من السلوك، احنا لا نراعي هذا البعد إطلاقا، إنما احنا بنحرق وخلاص. حتى أمام المقاهي والبقالات بيصبح الصبح صاحب البقالة يكنس الشارع وكله عناصر ثقيلة زي حاجات البلاستيك والحاجات دي، ويولعها ولا يدري إنه البلاستيك إذا ولع فأول مخلفاته هو أول ثاني أكسيد الكربون. والعلماء بيقولوا إذا الإنسان استنشق أول ثاني أكسيد كربون لمدة تصل إلى دقيقة فبيموت. دي فيها وفاة ما فيهوش كلام. بعكس ثاني أكسيد كربون إذا استنشقه ممكن يجيله اختناق وممكن يحصل له إسعاف. أما أول أكسيد الكربون فهو غاز سام جدا، وإحنا الحقيقة اللي بنولعه. ممكن أوي أوي ده يجرنا لحاجة بسيطة المفروض نتكلم فيها لما نيجي في القمامة كملوث كبير جدا ومسبب للسحابة الدخانية السوداء. هنتكلم برضو على القمامة بالمرة، لأنه ده موضوع كبير أوي أوي ومعرفش الدولة ساكتة عليه ليه. القمامة المسجل حاليا أنه مخرجات القمامة في دولة مصر في السنة 15 مليون طن، الذي يمكن سحبه والتصرف بشأنه من هذه الكمية هو 60% فقط، والباقي بيظل كرصيد، ويجي عليه رصيد بقى بيبقى رصيد منقول ورصيد مرحل، وينتهي بكمية رهيبة جدا اللي فيها دلوقتي مصطلحات الدولة كلها مش قادرة تشيل هذه الكميات من القمام. لو خدنا مدينة القاهرة لوحدها، القاهرة كل صباح بيتخلف عن القاهرة قمامة مدنية يعني من المنازل بتصل إلى 15,000 طن كل يوم. برضو اللي بيسحب منها هو 60% فقط، والباقي برضو بيتحط في الخرابات والحواري وبعض الشوارع وبعض الميادين. والعملية بقت دلوقتي في منتهى يعني فوق استطاعة إمكانيات جهاز مكافحة هذه القمامة. طيب هنتكلم على القمامة من حيث هل هي خير أم شر كما هو حادث في مصر. القمامة أكبر خير، لأن القمامة عبارة عن مخلفات عضوية، أغلبها مخلفات عضوية، والباقي مخلفات ناتجة عن سوء استعمال الجمهور لبعض المصطلحات الحياة اللي هو زي الإزاز وزي القماش وزي البلاستيك وزي كل والورق وخلافه. كل هذه المخلفات عبارة عن كنز كبير جدا إذا الدولة حابة تستثمره. يعني هناك التقنية الجديدة بتاع تدوير المخلفات، يعني إعادة استخدام المخلفات مرة أخرى. يعني الزجاج البلور اللي اتكسر ممكن أعمل زجاج بالبلور درجة أولى واستخدمه، والدرجة الأولى أعمل منه درجة تانية واستخدمه، والتالتة التانية بتالتة، والتالتة رابعة، والرابعة عشان بيبقى حالته واحد بيدوله لون وبيستخدم في بعض الأغراض التي تتناسب مع هذه الصناعة. ده الإزاز. بالنسبة للورق نفس الشيء، بالنسبة للقماش في تدوير للقماش ويستخدم، بالنسبة للبلاستيك في تدوير بلاستيك. يعني العالم كله حتى العالم النامي، كل مرة بنقول العالم المتقدم، دلوقتي لازم نتكلم على العالم النامي. العالم النامي النهاردة عنده آليات التصرف بالقمامة، بيصنعها تصنيعها تاني ويستخدمها مرة أخرى. يعني الزجاج لو خدناه على سبيل المثال، بدل ما آخد الزجاج من الرمل الأبيض وأقعد أسخنه لدرجة مش عارف 3000 درجة مئوية ومش عارف إيه وهذه العمليات الصناعية، طب أنا عندي إزاز جاهز متكسر بجمعه وأعمل عليه عملية صناعية مختصرة وأقدر أستفيد منه. طيب القمامة ما دام بنتكلم عن هذا الموضوع الكبير، لماذا لا نستغل القمامة من المنبع؟ بمعنى الكمامة بتكون في المطابخ في البيوت. لماذا لا تؤسس الدولة مشروع قومي كبير، شركة كبيرة توزع أواني ملونة على سيدات البيوت، ونديهم مكافآت، ونعمل بحيث ان نعمل سيجريجيشن على الـ يعني تصنيف لهذه القمامة من البداية من المطبخ. يعني مثلا الصندوق الأبيض نحط فيه الورق، الأخضر الزجاج مثلا، الأحمر مش عارف نحط فيه، يبقى أنواع معينة بتتم في كل بيت. وناخد هذه، في شركات متخصصة تاخذ هذه المخلفات إلى مصانع كبيرة تتبع الدولة أو تتبع شركة كبيرة، ويعاد تصنيعها وتطرح للجمهور بأسعار مخفضة، بدل ما الأسعار عمالة تموت فينا كل يوم بعد يوم. وهناك يعني أبحاث كثيرة كتبت، وكتبنا لجهاز شؤون البيئة وزارة البيئة، وأنا ضمن اللي كتبوا، ولكن ما حدش بيسمع لنا. آن الأوان بعد ثورة 25 يناير إن حد يسمع لنا، إن حد يسمع لنا ويناقشنا، وإحنا مستعدين نبذل جهدنا بالمجان لصالح بلدنا. الملوث اللي بعد كده هم السكان نفسهم، مش تلوثات سلوكية وإنما تلوثات طبيعية من الزفير وشهيق اللي بيطلقوه كل يوم، بيطلقوا 85 مليون نسمة كل يوم في سماء مصر. ده أيضا ملوث بياخد الأكسجين ويخرج بداله ثاني أكسيد كربون وبخار مية وغازات خاملة وخلافه. يبقى الإنسان نفسه ملوث، ولكن ملوث طبيعي، وملوث أخطر بالسلوك إذا استخدم سلوك غير طبيعي. وبمناسبة السلوك، لابد أن احنا نذكر حديث لحضر النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الأعرابي وسأله عن الساعة، وكان الرسول مشغول مع الصحابة في دروس خاصة بالإسلام. وبعدما فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه، سأل من السائل عن الساعة؟ قال له الأعرابي: أنا يا رسول الله. فسأله سؤال، وهناك حديث طويل، احنا هناخد بس الكونكلوجن الأخير أو الزبدة الأخيرة من حديث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له ماذا أعددت، ما أعددت لها والكلام ده. وبعدين في الآخر الرسول جاوبه وقال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالأعرابي خد الإجابة وخرج على اعتبار ان الاجابه دي اقنعته. وهو بيفكر في السكه قال: ازاي تضيع الامانه في مجتمع هو اصلا بيرفع يافطه الامانه على اعتبار ان دي احسن طابع من طباع قريش. اذا كان قريش نفسها بتحفظ اماناتها كلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ذهبهم وحليهم وفلوسهم وكل اماناتهم، وفي نفس الوقت هم محاصرين بيته وعايزين يقتلوه. فالراجل رجع تاني الى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسأله سؤال وقال له: كيف تضيع الامانة؟ فقال له: ما معناه اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعة. انا في تفكيري البسيط كمواطن مصري بسيط بقول ان كل بلاوي مصر وكل مشاكل مصر وكل ما تعاني منه مصر هو بسبب عدم وضع الأمانة في نصابها، أو ما يطلق عليه عدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. ولو عملنا بحث كده سيرفي صغير هنلاقي كل المشاكل كلها بسبب هذا الموضوع، بسبب تعيين ناس هم ليس أهل بهذه المسؤولية. أستاذن حضراتكم في وقفة قصيرة لأذان المغرب بعد إذنكم، والسلام عليكم.
تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرة. تجد هداك.
هذه مشكلة قش الرز، يعني هتدخلنا في مشكلة كبيرة. أنا بقترح على رئيس الدولة حفظه الله باقتراح بسيط، إنه لو الدولة استغلت المخلفات الزراعية فسيكون خير للبلد جدا بالمليارات، حيث ان الدولة تفقد كل سنة خسائر بس من عدم استثمار مخلفات الزراعية في البيئة. 191,000 طن نيتروجين خسائر، 360,000 طن فوسفور، 219,000 طن بوتاسيوم، ثم تلوثات بالملايين من ثاني اكسيد الكبريت وثاني اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكربون والميثان وخلافه، والفلورو كلورو كربون والحزمة التلوثية الكبيرة. دلوقتي لو بس هنقول بس الكميات الخسائر اللي نخسرها في كل محصول على سبيل المثال وليس الحصر، احنا بنخسر 3 مليون طن حطب ذرة كل سنة، 3 مليون طن حطب ذرة كل سنة، و560 ألف طن قوالح اللي هو القلاحة اللي بيبقى فيها الكوز بتاع الذرة، وبنخسر 1.5 مليون طن قش رز كل سنة، و1.5 مليون حطب القطن. هذه انا اقترح الاتي، ان تؤسس شركة، شركة مساهمة يساهم فيها الفلاحين فقط في عموم الدولة، شركة كبيرة تستغل هذه الكميات من المخلفات الزراعية وغيرها. دي احنا قلنا حاجات على سبيل المثال بس ليس الخاص، وانما لو حصرنا هنلاقي ملايين تانية كتير في مزروعات تانية. هذه الشركة تكون مملوكة للفلاحين، ونقدر ناخد المساهمة من الفلاحين على حسب الحيازة الزراعية، وناتج هذه الشركة أرباح الشركة توزع مرة أخرى على الفلاحين، وفي الحالة دي نخفف العبء شوية عن كاهل الفلاح المصري الذي أصبح بيكره الزراعة ويعلم بهذا. نعود مرة أخرى للملوثات، باقي الملوثات هناك الفواخير وقمائن الطوب. قمائن الطوب يعني حرق الطوب الأحمر، وكمية المخلفات اللي طالعة من الطوب الأحمر، وطبعا هذا هو دخان أسود ناتج عن حرق المازوت، وده بيعمل دقائق سوداء صغيرة، جزيئات صغيرة بيحملها الهواء وبتختلط ببخار المية وتشترك في تأسيس الدخانة السوداء. اللي عايز يشوف هذه القمائن بكثرة وكثافة في المسافة من مدينة بنها إلى مدينة مدغمر، على وانت رايح في اتجاه مدغمر كل الجانب الشمال عبارة عن قمائن طوب احمر بكميات كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة انها مؤثرة على المزروعات وعلى الافراد وعلى البيئة كلها. ده بالنسبة للطوب الاحمر. لماذا لا الدولة تخصص اماكن لمثل هذه الصناعات تكون بعيدة عن السكان وعن المزروعات، والبلد مليانة، يعني البلد المستغل منها حسب اخر حصر ان كل المستغل فقط مش 4% زي ما مكتوب في الكتب، وانما هي 8%، وفي 92% من مساحة مصر بكر لسه. ليه المصريين ما يبتدوش يعملوا خرائط لمسح هذه الارض والاستفادة منها حسب مخرجات الارض في كل حتة؟ يعني انا بذكر دلوقتي لما جم ثورة 52 جزاهم الله خير، كلهم كانوا الناس يحبوا البلد وكانوا مخلصين جدا وعملوا عمال كتيرة، يعني احنا بننعم بها حاليا كفاية انهم اسسوا قاعدة صناعية كبيرة، ولكن غاب عنهم آلية التخطيط. ولذلك مثلا لو خدنا على سبيل المثال مصانع الحديد والصلب، خام الحديد بيأتي من أسوان، لماذا لا يؤسس المصنع في أسوان؟ وهذا ستكون فائدة كبيرة إلى أهل أسوان. إنما أسس فين؟ في منطقة حلوان، منطقة الاستشفاء العالمي، الناس كان بيجوا من كل الدنيا عشان يطيبوا هنا في حلوان، حولناها إلى صناعات. ولما إنتاج الحديد والصلب لم يكفي البلد، وفكرت الدولة إنها تعمل اكستنشن للصناعة دي ويكبروها، عملوا حاجة اسمها مجمع الحديد والصلب، بدل ما يصلحوا الغلطة ودوه أسوان، لأ عملوا مجمع الحديد والصلب بجوار مصنع الحديد والصلب في حلوان. ولذلك اللي عايز يروح المنطقة اللي فيها هذه المصانع، ولا منطقة حلوان فيها 720 مصنع كبار، وكلهم أغلبهم اتأسس بطريقة غير تخطيطية، حيث هناك مصنع كبير لغزل النسيج. غزل النسيج المفروض يروح الدقهلية أو المنوفية أو القليوبية، أماكن إنتاج القطن، ولكن ما أعرفش يعني ده اللي حصل، وإحنا مش عايزين نخطئ مرة تانية. المهم إنه منطقة الاستشفاء العالمية كبتاج حلوان والحاجات دي كلها تحولت دلوقتي، ولولا انهم عملوا خطوة واحدة صح، وهي تأسيس جامعة حلوان في المنطقة المحصورة بين وادي حوف وحلوان، ودي حسنت المنطقة وغيرت، لانهم وطنوا صناعة وصناعة الانسان، وهذه من احسن ما عملوه في حلوان. فيما عدا ذلك هناك مصانع كلها ليست اماكنها المضبوطة. نعود بقى الى الملوثات. هناك الكسارات، واحنا عارفين انه الكسارات بيتخلف عنها مخلفات عبارة عن برضو جزيئات صغيرة جدا يحملها الهواء، وبتختلط بخار المية وتعمل كلام. والمسابك، والمسابك دي عبارة عن افران شغالة على بعض المعادن ويتخلف عنها ما يتخلف، والشعب يشم ويشم شيعي ما يعيش، محدش بيقول لحد حاجة. استخدام المازوت اللي هو البترول الثقيل الذي يحتوي على 3% كبريت، والكبريت ده اخطر حاجة للانسان. فالنهاردة الهواء المصري مزود بحصيلة او بمجموعة كبيرة، حزمة كبيرة جدا من ملوثات، من الهباب الاسود، من جزيئات الناتجة عن حرق المواد الكيماوية، الناتجة عن بعض الصناعات المحلية اللي تحت السلم. واحد النهار واخد كاوتش عربية وعمال يسيح فيه لما حوله الى مستحلب، وبعدين يعمل منه جلد الحنفيات اللي هو بالظبط بيقعد يومين او ثلاثة في المية وبعدين يتحلل، وتتباع الجلدة بخمسة جنيه. فين الحكومة من هذا الكلام؟ اللي انا اعرفه ان في الدول اللي رحناها مفيش مخلوق يقدر يصنع حاجة الا لما يكون مؤسسة المواصفات والمقاييس بتديها ابروفال وموافقه، وبتطلع كمنتج معترف به ومقنن ومسعر للجمهور. لكن احنا بنعمل كل حاجه دلوقتي هميوني. احنا دلوقتي في ثوره، والثوره المفروض بتصحح كل الاوضاع الموجوده المقلوبه. لماذا لا نصحح هذه الاوضاع؟ والاوضاع عندنا في الدوله عندنا خبراء كبار جدا، علماء كبار جدا، بيفيدوا كل الدول وبينجحوا جدا في كل الدول. ليه ما ياخدوش فرصتهم في بلدهم وهما اكثر يعني حبا وتشوقا ان يخدموا البلد؟ فانا رايي ان احنا في بمناسبه المخلفات عموما في وزاره البيئه، وقدمنا لهم استغاثات كثيره من هذا البرنامج، برامج اخرى لوزير البيئه شخصيا من حوالي 5 سنين وثلاث سنين وسنتين، واخرها يعني يمكن من شهور بسيط. ليه ما يجيش يسمع الحلقات دي ويبعت للناس وياخد خبرات الناس ديت ويحسن البيئة؟ ايه اللي فيها يعني؟ فاش حاجة يعني. احنا عمالين نستخدم خبراء من كل حتة ليه؟ وعندنا يعني مدرسين على الخبراء دول نفسهم، او الناس اللي علمت الخبراء دي كلهم من مصر، بدليل مصر بيروح في الخارج بيبقى حاجة ليس لها وصف. عايزين احنا نكتسب كل هذه الخبرات وهذه الكفاءات اللي هربت من مصر وقرفت من مصر، لهم تعالوا اهلا بيكم في مصر، وندوهم مشروعات كبيره زي دي، ومصر كلها خير والله، كلها خير وكلها فلوس. واحنا بس القضيه عايزه اداره ماليه، اداره تستغل الفلوس. احنا عمالين نجري على 4 مليار دولار قرض ومباحثات وخلاف وخلاف وشروط وكذا. طب احنا عندنا المليارات كلها. قبل كده في حلقة قلت انه المصريين في الخارج من 30 سنة ما كنت في الخارج، في جريدة اسمها اليوم في السعودية اعلنت انه استثمارات المصريين الموجودين بالخارج 280 مليار من 30 سنة، دلوقتي يمكن 400 ولا 500 مليار. طب ليه ما بيجيش هنا نبحث المشكلة دي، نعمل بروموشن للناس دي، نعمل لهم حوافز اللي مثلا اللي يحول مبلغ مثلا 100,000 جنيه كل سنة نديله فوق اللي هو بيستثمر كام ده في البنوك، احنا نقول له والله هنديك كمان مكافأة 3% على المبلغ ده الدولة تدفعه لك. احنا في أزمة، لماذا لا ندير الأزمة بما يتناسب مع مشاكل هذه الأزمة؟ البلد غنية جدا، البلد فيها كل حاجة، البلد عايزة إدارة في كل اتجاه، عايزة إدارة، والإدارة مش هتيجي إلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا سائلينه، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يبقى كده احنا اتكلمنا عن حاجات كتير، قمائن مسابك، كسرات، فواخير، قمامة، انبعاثات وجزيمات صلبة عالقة بتسبب دخان، ثاني أكسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، الهيدروكربونات، أول أكسيد الكربون، كل المركبات دي مركبات مذلة جدا للطبيعة ويجب التصرف بشأنها، ودي كلها مخلفات عن أنشطة أرضية، أنشطة بعضها حكومية للأسف وبعضها أهلية، فلازم الدولة تبتدي تحط خبراء على رأس كل نشاط ونتصرف بشأن كل هذه الأعمال. في حاجة كمان بالنسبة للتفاعلات الجوية التي تسبب تركيزات في الأوزون وظهور الضباب البني، ضباب بني هو نتيجة اختلاط ثاني أكسيد النيتروجين اللي هو بني اللون. طبعا الحاجة طبعا في مصانع التكرير وتكرير البترول وتقطيره وأيضا الصناعات الكيماوية، برضو هذه أحد الملوثات وأحد مؤسسات السحاب. في محطات توليد الطاقة ودي كثيرة جدا كلها تدار حاليا بمشتقات البترول، ملوثات صناعات الغذائية بالذات الصناعات الهوائية، اللي يروح كده عند الأمرية وعدي على شركة بيسكو مصر من بعيد يشم الريحة، ريحة العجين وريحة الكلام ده، ودي كلها رائحة ملوثة. في صناعات بقى الحديد والصلب وصناعات غير المعدنية، وهناك حزمة كبيرة طبعا الوقت لا يحتمل ان احنا نقولها، ولكن احنا دلوقتي عرفنا انه السحابة الدخانية السوداء ليس المتسبب فيها قش رز وحده، وانما هناك الحزمة اللي احنا قلنا عليها الكبيرة ديت، ويجب انا الاوان ان الدولة في ظل الثورة، يعني حكومة الثورة الجديدة دي يجب انها دلوقتي تحط ايدها على كل هذه المشاكل وتكلف الخبراء العلماء الموجودين في مصر، وهم كثير والله كثير جدا، يطلعوا اساتذتنا ويفتحوا نفسهم كده ويدوهم مسؤوليات عشان يخدموا البلد. يعني عرفت من الاخ المخرج جزاه الله خير ان الوقت انتهى، فانا يعني اعتذر عن الاطالة اكثر من هذا، واشكر كل اللي ساهموا من الاخوة في قناة الحافظ جميعا، اشكرهم جميعا على جهدهم معنا. وبمناسبة عيد الاضحى المبارك اتقدم لاخواني المسلمين في انحاء العالم بكلمة اقول: يا خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أين خيريتكم التي بناها لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، التي علمها للمسلمين الأوائل، علمهم كل حاجة وأظهروا خيرتهم لكل الكوكب، أين هذه الخيرية الآن؟ آن الأوان للمسلمين جميعا في بقاع الأرض كلها وفي بلاد العرب عامة وفي بلاد مصر خاصة، أن نعيد النظر في طريقة تعامل المصري مع أخيه المصري. ما يحدث الآن حاجة يعني يندى لها الجميع. أتمنى من كل مصري شرط إيمانه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أتمنى أن احنا نعيد النظر في علاقتنا، في لازم يكون هناك أسلوب للتعامل والتفاهم بيننا وبين بعض لصالح بلدنا، وفي الآخر لصالح الدين، ثم لصالح الشخص نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بمناسبة العيد يعني أزف لكل المسلمين وغير المسلمين، كل من يقيم على أرض مصر أزف له التهنئة وأهنئ الجميع وأهنئ نفسي، وأعلموا أن مصر هي البلد التي اختصها الله بشيء عظيم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا العلماء بيقولوا ان مصرا يعني مكان خصيب، لكن هذا الكلام اتذكر برضو في مصر، ومصر دولة معطاءة وأرضها دولة ملبية لكل طلبات المصريين، والخير موجود وربنا اللي بيرزق، وكل واحد لا يقلق على الرزق، ولكن يجب بمناسبة الأعياد لابد أن ننفض عن أنفسنا أسلوب حب النفس والأسرة، ونجد الأساليب القديمة نقتبس من سلفنا الصالح ما كانوا يتعاملون به بحب وبإريحية وحب للغير، لأن ده شرط الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للصالح، وأشكر أهل قناة الحافظ وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.